بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الكهف عند نهاية قصة ذي القرنين، لما بنى السد بين الجبلين، وبذلك كفى الله تعالى الناس شر يأجوج ومأجوج. قال هذا الملك الصالح متذكرا أن ذلك العمل كله من فضل الله تعالى، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. توقفنا عند هذه الآية. وماذا يكون بعد تحقق وعد الله تعالى في آخر الزمان؟ قال الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ، تركنا بعضهم يعني بعض الناس يومئذ، يوم يدك السد، سد يأجوج مأجوج، يموج في بعض، والناسنا بما فيهم يأجوج مأجوج، فيخرج يأجوج مأجوج على الناس فيفسدون، ويموج بعضهم في بعض، يأجوج ومأجوج والناس بعضهم في بعض، يموجون كموج البحر المتلاطم في اضطرابه واختلاطه. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي صحيح الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحفرونه، يعني في السد، قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه، فيخرقونه فيخرجون على الناس، فيستسقون المياه ويفر الناس عنهم، قال: ويفر الناس منهم. وجاءت يعني أحاديث في هذا أن هؤلاء يمرون على البحيرة فيشربونها حتى إذا مر آخرهم قال: لعل في هذا المكان بحر، وهكذا يفسدون ويقتلون الناس. وقال: فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قصرا وعلوا. وفي هذه الفترة إذا خرج يأجوج مأجوج يكون عيسى عليه الصلاة والسلام قد قتل الدجال، وانتصر المسلمون على اليهود، ويكونون قد غلبوا أعداء الله ومكن الله تعالى لهم في الأرض. ولكن إذا خرج هؤلاء يوحي الله تعالى إلى عيسى: أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، قال: فحرز عبادي في الطور، يعني عند جبل الطور. فالمؤمنون مع عيسى عليه الصلاة والسلام يكونون في ذلك الزمان عند جبل الطور، إلى أن يبعث الله تعالى على هؤلاء النغف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. فهكذا تكون يعني نهاية هؤلاء، لكن بعد أن يفسدوا في الأرض ويقتلون، لكن الله تعالى يحفظ عباده المؤمنين فلا يواجهون هؤلاء وإنما ينعزلون عنهم. وهكذا حال المؤمن في حالة الاستضعاف، إذا كان العدو له قوة هائلة لا قبل للمسلمين بقتاله، فالشرع والحكمة والعقل إنما ترشد المسلم ويرشد المسلم إلى اعتزال هذه الفتنة، كما يعني يحصل في زمن يأجوج ومأجوج. قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ثم بعد ذلك تقوم الساعة، فقال الله تعالى: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمعا عظيما، يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في موقف عظيم، في موقف الحشر والحساب. قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وهذا قبل دخولها، كما قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فيكون في هذا عذاب للكافرين وإدخال للغم والفزع والهول في قلوبهم، والمؤمن يفزع ولكن يؤمن ويعرف قدر نعمة الله تعالى عليه، إذ نجاه الله تعالى من النار. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ثم يصف الله تعالى هؤلاء الكافرين لماذا استحقوا هذه النار. قال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. معنى الآية أنهم تغافلوا وتعاموا عن الحق. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فوسائل الهداية الإخوة التي يهتدي بها الإنسان، إما أن يتفكر وينظر بعينه في الآيات الكونية فيصب هذا في قلبه فيعرف قدر الله وعظمة الله تعالى، يوحد الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم الآيات المتلوة المسموعة، يسمع بأذنه كلام الله والمواعظ فيهتدي. هؤلاء سدوا على أنفسهم وسائل الهداية. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، لم ينتفعوا بنعمة البصر، كأن أعينهم في غطاء، في تدل على الظرفية، يعني كأن هذا الغطاء محيط بأعينهم، جعلوها في هذا الغطاء فلا ينتفعون من رؤية آيات الله تعالى الكونية. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وكذلك عن يعني آياته، ما يقرؤون كتاب الله تعالى. ثم قال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، كذلك سدوا آذانهم عن الهدى. وكانوا لا يستطيعون سمعا، وهذا الإخوة يعني كما قال مجاهد رحمه الله ثبت عنه عند ابن جرير، قال: لا يعقلون ولا يستطيعون أن يسمعوا خيرا، لا يعقلون ولا يستطيعون أن يسمعوا خيرا، لأن هؤلاء يسمعون الأصوات، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذرهم، يسمعون الحق، لكن لا يريدون سماع الخير لشدة كفرهم ولشدة نفورهم وكراهيتهم للحق، فكأنه لا يستطيع أن يسمعه. وهذا أبلغ من مجرد نفي السمع، يقول لا يسمع، وكانوا لا يسمعون مثلا، بل قال كانوا لا يستطيعون سمعه. ما تقول أنا لا ما أستطيع أن أفعل هذا الأمر، وقد يكون الإنسان عنده قوة على فعله، لكن يعني لشدة كراهيته يقول أنا مستحيل، لا أستطيع أن أخالف هذه السنة مثلا، لإما محبته لهذا الأمر فلا أستطيع أن يفعل خلافه، أو لكراهية فؤلاء. هكذا بلغت كراهيتهم للحق، وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذه الاستطاعة هنا الإخوة، لا يقال أن هذه الاستطاعة نفاها الله تعالى عنهم فإذا هم غير مكلفين، لا، وإنما كما عرفنا هذا من باب بيان شدة نفورهم وكفرهم. ثم كذلك ثانيا نقول الاستطاعة تأتي على نوعين في القرآن، الاستطاعة الشرعية والاستطاعة القدرية. فالاستطاعة الشرعية هي التي إذا انتفت عن العبد يكون غير مكلف، ربنا أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هو في حدود استطاعتك وطاقتك. هذه الاستطاعة الشرعية بمعنى القدر على فعل العمل. أما الاستطاعة القدرية فهذه تتعلق بالله تعالى، وهذه لا تمنع من أن يكون العبد مكلفا مأمورا، لكن والعياذ بالله لجحود هذا العبد وإعراضه عن الله تعالى لم يوفقه الله وخذله الله وجعله غير مستطيع على أداء هذا العمل الصالح قدرا وكونا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكذلك هنا هذه الاستطاعة المنفية تحمل على نفي الاستطاعة القدرية التي لا تمنع من تكليف العبد وأمره ونهيه. وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني لإعراضهم عن الحق فخذلهم الله تعالى، وكانوا لا يستطيعون سمعا. فلما يعني أعرضوا عن الحق وعن عبادة الله ماذا يريدون الإخوة؟ الإنسان إذا أعرض عن عبادة الله لابد أن يتعلق بغيره، وماذا يظن إذا تعلق بغير الله؟ يظن أنه سيجد الخير، أيظن أنه سيجد الفرج والنفع؟ أبدا. فينفي الله تعالى عنهم هذا الظن، يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، يعني من يعبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء والأشجار والأحجار الذين هم على صور الصالحين أو رمز لهؤلاء، أيظنون يحسبون أن اتخاذ هؤلاء وهم عباد لله، هم يعبدون الله فكيف تعبدونهم؟ تظنون أن اتخاذ هؤلاء تتخذونهم من دون الله أولياء، يعني نصراء وتعبدونهم وتوالونهم، أن يكون هذا نافعا لكم؟ أتحسبونه نافعا؟ فالمفعول الثاني محذوف، يعني أتحسبون اتخاذ هؤلاء أولياء نافعا؟ كلا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هل يخلصونكم من النار؟ هل ينقذونكم منها؟ إذن أين ولايتهم؟ أين نصرتهم؟ وقد اتخذتموهم أولياء ونصراء. فأبطل هذه الولاية، قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، إن أعتدنا جهنم، أعتدنا هيئنا، فهذا يدل على أن جهنم موجودة الآن مخلوقة. إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، والنزل هو ما يقدم للضيف، وهذا فيه تهكم وسخرية بهم، هذه ضيافة لهم، جهنم أعدها الله ضيافة لهم ونزلا لهم ينزلونها تهكما بهم. وبذلك تبين أن عملهم في خسران وضلال، فقال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وتأمل كيف قال بالأخسرين، يعني أشد الناس خسارة، ما قال بالخاسرين بل قال بالأخسرين أعمالا. ثم فسرهم من هم، من هم أشد الناس خسارة في هذه الحياة، قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم، يعني والحال في الوقت نفسه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعيه في الحقيقة في ضلال وضياع لا ينفعه شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يشقيه في الدنيا والآخرة، لكن هو المسكين يظن ويحسب أنه ماذا، قال أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا، يظن أنه على خير عظيم. بل تأمل كيف قال أنهم يحسنون صنعا، ما قال يحسنون عملا أو فعلا، بل قال صنعا، لأن كلمة الصنع تدل على إتقان العمل، يعني يحسنون عملهم كما يتقن الصانع صنعته، الصانع يعرف صنعته، لا أحد أمهر في هذه الصنعة منه. فهؤلاء يحسبون أنهم في أعلى الدرجات في إحسان العمل، وأنهم على خير، وأنهم على هدى، وهم يعني قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن كثير: يعتقدون أنهم على شيء، وأنهم مقبولون محبوبون. ثم بين صنعهم وعملهم وجزاءهم، قال: أولئك البعداء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بآيات الله، بآيات ربهم، الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، بآيات ربهم الشرعية وبآيات ربهم القدرية الكونية، كفروا بآيات ربهم لأنهم أصلا ما يرجون لقاء الله، فكيف سيؤمنون بآيات الله ويستجيبون ويعملون. قال: ولقائه فحبطت أعمالهم، بطلت. وأصل الحبط في اللغة هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى على كلأ وتأكل أكثر مما تستطيع، أو تتغذى على غذاء فيه فساد أو سم، فينتفخ بطنها حتى تموت. فهؤلاء هكذا أعمالهم، كأنها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكأن أعمالهم هكذا تنتفخ، ويظنون أنها صالحة، ثم إذا جاءوا يوم القيامة وجدوها هباء منثورا. فهذا اللفظ يعني مناسب، غاية المناسبة هنا، قال: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أن لا، أعمالهم غير مبنية على إخلاص وإيمان، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم لا قيمة لهم عند الله، فلا تثقل موازينهم، لأنها هذه الأعمال خالية عن الإخلاص والإيمان. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم. وهذا يدل على أن العامل كذلك يوضع في الميزان، والصحف توضع في الميزان كما في حديث البطاقة، والأعمال توزن، فكل هذه الأمور توزن عند الله تعالى، والعبرة بعظم ما يكون في قلبك من الإيمان والإخلاص واتباع الحق، اتباع السنة، هذا الذي يثقل الموازين. قال ذلك، يعني الأمر العظيم ما تقدم، ذلك جزاؤهم، ثم بينه، ذلك الأمر العظيم الذي تقدم جزاؤهم ما هو؟ قال جهنم. لماذا؟ بما كفروا، يعني بسبب كفرهم، ما مصدرية، بسبب كفرهم. قال بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهذا يعني في الحقيقة مناسب لحال اليهود والمشركين في سبب نزول هذه السورة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، إنما قصدوا بذلك التعنت وإظهار كما يزعمون عجز النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استخفاف في الحقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم لن يرجعوا إلى الحق حتى لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الاستهزاء والاستخفاف. فالله أعلم، ناسب أن يذكر هذا الوصف هنا، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذه الآية الإخوة آية عظيمة. قل هل ننبئكم، تأمل كيف يقول هل ننبئكم، يعني فيها تشويق، ويعني هذا للاهتمام بما سيقرر في هذه الآية حتى تنتبه. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية عظيمة الإخوة، هي أصل في التحذير من الاغترار بالنفس والاغترار بالعمل، وهي أصل في أن يحاسب الإنسان نفسه هل هو على الحق أو لا، وأن يتجرد من كل هوى وعصبية، وأن يقبل على الحق حتى لا تضيع عليه حياته ويضيع عليه عمله. وهذه الآية يدخل فيها كل من خالف دين الله تعالى وهو يظن أنه على خير وهدى. فالمشركون أول من يدخل في هذه الآية كما وصفهم الله تعالى هنا، الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهذا المشرك لما يعبد غير الله يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يظن أنه يحسن صنعا، يظن إذا ذهب إلى قبور الأولياء والصالحين أن هذه قربة عظيمة، وأن هؤلاء سيقربونه إلى الله ويشفعون له عند الله، وأنه على هدى، وهذا الذي ينهاه عن هذا الشرك ويدعو إلى توحيد الله أنه جاهل لا يعرف قدر الأولياء. فهو يظن أنه على خير وأنه يحسن صنعا، وقد ضل سعيه في الحياة الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك يدخل فيها اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهم يسبون الله ويزعمون أن له الولد والعياذ بالله. وثبت في البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن مصعب ابنه يقول سألت أبي عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية يعني الخوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. فاليهود كذبوا محمدا وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك تأملوا كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من العمى والعياذ بالله، وهذا الإخوة بسبب العناد والكبر. الذي يتكبر على الحق يعمي الله بصيرته ويطمس على قلبه والعياذ بالله، يعني يعرفونه ويعادونه ويظن أنه يحسن صنعه وأنهم أبناء الله وأحباؤه. والنصارى ضالون، يتعبد في صومعته ويجتهد في ذلك ويحسب أنه ناج. ثم لما ذكر أن هؤلاء ليسوا من الحرو، لأن الآية هذه يعني لا يدخل فيها الحرورية، قصد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن هذه الآية لم تنزل أصالة في الحرورية، يعني في الخوارج، لأن هذه الآية مكية، والخوارج إنما خرجوا بعد ذلك، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص هنا يتكلم عن المراد من هذه الآية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزولها، من الذي يدخل فيها؟ الكفار اليهود والنصارى. نعم، لذلك جاء أثر آخر عن علي رضي الله عنه، ثبت هذا عن علي عند الطبري وعن الضحاك وغير واحد من السلف، أنهم قالوا في هذه الآية هم الحرورية. فهذا ما المراد به؟ ما عنوا أن الآية نزلت في الخوارج ابتداء، لا، وإنما يدخل في معنى هذه الآية الخوارج، يدخلون في معنى هذه الآية لأن الوصف ينطبق عليهم. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية، أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى. تأمل، يعني حتى نرجع عن كلامنا أنها نزلت في اليهود والنصارى، يعني سعد بن وقاص ذكر في يعني معنى في كلامه أن اليهود والنصارى يدخلون في هذه الآية لأنهم يعني كفار فيدخلون في هذا الوصف تماما، أما الحرورية كانوا يسميهم الفاسقين. لكن بالنظر إلى الوصف العام الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يدخل فيهم الحرورية كما ذكر علي رضي الله عنه. قال: فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ. قال: وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فإذا الآية تشمل الخوارج، لأن هؤلاء الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأنهم ينصرون الإسلام، وفي الحقيقة هؤلاء من أخطر الناس على دين الإسلام، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وسماهم كلاب أهل النار، كلاب النار، وصف قبيح جدا. لأن هذه البدعة وهذا الفكر الإخوة من أخبث الأفكار، وهو يؤدي إلى الفتن العظيمة، فيرفع الأمن من المجتمعات وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الخيرات ويضيع الدين، فكر خبيث جدا كما نرى في واقعنا اليوم، كم أفسد هذا الفكر من بلاد المسلمين، وراح في ضحيته آلاف مؤلفة من المسلمين. وفكر عجيب، كيف هؤلاء القوم يعتقدون مثل هذه الأفكار الفاسدة؟ بعضهم يصل به الحال إلى أنه يرى أن المسلمين فقط أعداد معدودة من الناس، هو وأصحابه فقط، وعامة هؤلاء الملايين من المسلمين كلهم كفار مرتدين. بل يعني مرة سمعت يعني قصة عن شيخ موثوق يعني ينقلها عن أحد هؤلاء جالسه يناصحه، فيقول هذا كان يعمل في مجمع يعمل فيه مسلمين وكفار، فيقول كان هذا الرجل يحمل هذا الفكر ويخطط لتفجير هذا الفكر مع تفجير هذا المجمع مع أصحابه، فصور المجمع وتخطيط، وكان والده يعمل في هذا المجمع، والده هو الذي وظفه في هذا المجمع. المهم قبض رجال الأمن على هؤلاء ولم يستطيعوا أن ينفذوا هذا المخطط. في السجن يقول هذا الرجل بعد أن تاب إلى الله وانتبه، يقول يعني أنا كنت في عمى، والدي صلاته أحسن من صلاتي، يذهب إلى المسجد مبكرا، وصيامه وتلاوة للقرآن أحسن مني، وأنا أعتقد قبل ذلك في قرارة نفسي أنه كافر، وسأفجر هذا المجمع في وقت يكون والده موجودا فيه والعياذ بالله، ويظن أنه مجاهد في سبيل الله، والده كافر ولا صلاة ولا عبادة ولا شيء، على ماذا؟ فهذا الفكر الإخوة فكر خطير جدا إذا تغلغل في النفوس، فيكون هؤلاء شرهم مستطير في المجتمعات الإسلامية كما نرى، لأنه يكفر المسلم بأي شبهة، يرى أن جماعة اتفقت مع الكفار مثلا على شيء معين بشروط معينة، خلاص أنتم مرتدون، كما يحدث الآن للأسف بين بعض الجماعات، يقتل بعضها بعضا. لماذا؟ لأن بعضها يكفر بعضا، هذا يوالي هؤلاء وهؤلاء مع الحكومة والحكومة كافرة، إذن هم كفار، وهكذا يكفرون ولاة الأمر بلا حجة ولا برهان ولا شيء، فقط يتعلقون بأن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وما يعرفون كلام السلف في تفسير الآية، في تفسير كلام الله، يفسرون كلام الله على أهوائهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. ولا تظن هذا غير موجود، الله الإخوة هنا شباب من هنا من هذه البلاد للأسف عندهم بعض هذه الأفكار، يخرجون ويأتون بأفكار مستوردة ثم يرجعون. حتى مرة كنت أكلم واحد منهم يقول الله يا شيخ أنا سمعت كلام هؤلاء ومقتنع، يعني أن غير مقتنع لكن يعني أن كلامهم فيه قوة في أن الحكام يعني عندهم كفر أو كفار أو شيء. طيب يقرأ، لما قرأ تفسير ابن عباس فقط للآية عرف أنه على خطأ. فابن عباس يقول كفر دون كفر، ويقول من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق ليس كافرا. لكن الحمد لله كثير من هؤلاء من شبابنا ما عندهم ذلك العناد، لأنه غرر بهم وصغار فيرجعون الحمد لله، لكنه فكر خطير إذا انتشر وتغلغل في النفس. وسبحان الله كيف يعني يقولون بهذا والبلاد فيها الدين ظاهر والمساجد تقام والصلوات تقام فيها، أليس هذا من حكم الله تعالى؟ أليس هذا مما أنزله الله؟ بل هذه أعظم شعيرة من شعائر الدين. ما عندهم يعني الحكم بما أنزل الله فقط محصور في المحاكم وفي قضايا الجنايات والحدود والقصاص وبعض المعاملات المالية، وكثير من هذه الأحكام أصلا قد تكون مأخوذة من أصول شرعية أصلا من تعزير أو غيره، فهذا في الحقيقة من اتباع الهوى ومن العمى. فالشاهد أن هؤلاء يعني يدخلون في هذه الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول ابن القيم رحمه الله: وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله أو على غير سنة رسول الله. فالمرائي يدخل في هذه الآية، يرائي في عبادته وفي صلاته ويريد ثناء الناس وهو يظن أنه يحسن صنعا وقد ضل سعيه في الحياة الدنيا. وكذلك المبتدع يدخل في هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يحدث بدعا في الدين ويظن أنه على عبادة وعمله غير مقبول لأنه فقد شرطا من شروط قبول العمل وهو اتباع السنة. وهذا من شؤم البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ليس معنى هذا أنه إذا تاب الله ما يتوب عليه، لا، ولكن معناه أن صاحب البدعة يظن أنه على دين، يظن أنه يحسن صنعة، فما يرجع ما يتوب. هذا من شؤم البدع، إلا يعني إذا صدق مع الله وأراد الحق الله يوفقه ويسر له. فصاحب البدعة كذلك يظن أنه على خير وهو يعني قد ضل سعيه في الحياة الدنيا. وهكذا الإخوة، يعني الإنسان يحاسب نفسه الذي يعيش هذه الدنيا وقد ألهته الدنيا عن طاعة الله، يعيش غالب أوقاته في مصالح الدنيا ويسوف الخير ويسوف الأعمال الصالحة ويظن أنه على خير، فيراجع نفسه لعل هذه الآية تصيبه أو يدخل في شيء يعني من هذا الوصف، لأنه سيتحسر يوم القيامة على هذه الأوقات، يظن أنه يحسن صنعا في هذه الدنيا لما يجمع حطامها ومالها، وعندي مال وعندي وظيفة مرموقة وعندي ترقية وكذا، ثم يجد نفسه يوم القيامة فقيرا من الحسنات، ما عنده حسنات، ويرى غيره سارع إلى الخيرات العالية والدرجات العالية، فيعرف أنه كان على باطل وعلى أمر يعني لا فائدة فيه. فالمسلم الإخوة عليه أن ما يغتر بعمله ولا يغتر برأيه ولا يغتر بسعيه، دائما يحاسب نفسه. ويعني نحن نقف عند هذه الآية ونقرأ يعني في ختام يعني هذا المجلس شيئا من الآثار الواردة عن السلف يعني في التحذير من يعني الغرور، يعني حتى يعني ينتبه الإنسان لنفسه حتى ما يعني يدخل في هذه الآية. آثار كثيرة يعني، وتأمل يعني قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تأمل كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس استغفارا، قال: يا أيها الناس استغفروا ربكم توبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. من منا يجلس الآن ممكن مرة أو مرتين لوحده يجدد التوبة ويعزم على التوبة؟ ما شاء الله، يعني كأننا ما فعلنا شيئا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة يتوب إلى الله، ويسمع له في المجلس الواحد بين أصحابه أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، ويصلي الليل حتى تتفطر قدماه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. في مرض موته كان عنده دراهم في يده يقلبها 7 أو 6 دراهم دنانير، يأمر زوجاته أن يتصدقن بها، ويقول: ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده، ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده، يعني كيف ألقى الله عندي هذه الأموال؟ ماذا نقول عن أنفسنا؟ عندنا من أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم ما عندنا، وعندنا من التقصير وفي جنب الله ما عندنا. يقول سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم رحمه الله قال: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها، وما خلق الله من سيئة هي عليه أضر منها. يعني هذا إذا أعجب بها، فانتبه من العجب، يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ويعجب بها، وأنا فعلت هذا باجتهادي وهذا بعلمي وهذا بجهدي، لا، قد تكون هذه أعظم أضر سيئة عليك وأنت لا تشعر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: وما خلق الله من سيئة هي عليه أضر منها، وإن العبد ليعمل السيئة ثم تسوءه حين يعملها، وما خلق الله عز وجل من حسنة أنفع له منها. وذلك كيف يكون هذا الكلام؟ الآن فسره، قال: وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضلا على غيره، ولعل الله عز وجل يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا. قال: وإن العبد ليعمل السيئة تسوءه، ولعل الله عز وجل يحدث له فيها وجلا فيلقى الله، وإن خوفها لفي جوفه باق. يقول: سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: من أعظم الناس ذنبا؟ قال: أعظم الناس ذنبا أن يستخف الرجل بذنبه، أن يستخف الرجل بذنبه. إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. قال الفضيل بن عياض لابنه علي: يا بني لعلك ترى أنك مطيع. قال: لصرصر من صراصر الحش أطوع لله منك، يعني بالصرصر الذي يصيح بالليل، هذا الذي يعني يخرج صوتا طيلة الليل، لعله يسبح الله وانت نائم. يقول: هذا أطوع لله منك، لا تغتر بنفسك تظن أنك يعني تحسن صنعة. قال: سمعت يحيى بن معين يقول، يقول عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهؤلاء أنبياء الله خافوا على أنفسهم. يقول مالك بن دينار: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله، يعني وهو يظن أنه يحسن صنعا. فإذا يعني فالمسلم الإخوة يحذر، يعني دائما يتهم نفسه بالتقصير، ودائما يكون يعني في يعني مزيد من الأعمال الصالحة، وكلما عمل عملا يعني يكون في بين الرجاء والخوف. نعم، تحسن الظن بالله وترجو أن يقبل الله تعالى عملك، لكن يكون في قلبك شيء من الخوف حتى تستمر في الأعمال الصالحة، ولا تركن إلى نفسك وأنك عملت وعملت. ف يعني دائما يجعل هذه الآية نصب عينيه. قد تكون ما شاء الله يعني طالب علم، وفقك الله تعالى للعلم النافع، لكن يدخل عليك الشيطان وأنت لا تشعر، فيدخل عليك شيء من الرياء أو العجب، أو يشعرك في نفسك أنك أفضل من غيرك لأنك تطلب العلم، غيرك من عوام الناس ما يطلب العلم فأنت أفضل منه، فتتكئ على هذه المنزلة فتترك كثيرا من أعمال الخير من صيام وقيام ليل وتلاوة للقرآن، ويقسو القلب ويفتر طالب العلم عن العمل الصالح، وما يجد بركة في علمه، ويمشي على ظاهر الأمر أنه طالب علم وأنه يحضر الدروس، وقد ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعه. فهذا العلم إذا ما قرن بالعمل لا فائدة فيه ولا بركة فيه، ربما يكون هذا الذي هو من عامة الناس أفضل منك عند الله. إن أكرمكم عند الله تقاكم، يمكن أن يحقق تقوى الله تعالى على علم قليل عنده بسبب عبودية لله، وعند علم مجمل لكن اجتهد في عبادة الله، في قيام ليل، في صيام، في ذكر لله، حتى لان قلبه وأقبل على الله وانشرح صدره وهو الحمد لله ما يعبد الله على جهالة، يتعلم يعني ما يستطيع عليه، فربما يكون أفضل حالا منك. فعلى الإنسان إخوة أن يحاسب نفسه دائما، يفتقر إلى الله دائما، يجاهد نفسه على الافتقار إلى الله والذل والانكسار لله تعالى. هذه أعظم الأبواب التي تدخل فيها على ربك جل وعلا. كلما كنت أعظم عبودية افتقار، عندك صدق في الافتقار، لما يعني تصلي لله تظهر استكانتك وفقرك وانكسارك لله، لما تذكر الله تذكره وأنت تشعر في نفسك بافتقار شديد واضطرار إلى ربك وإلى رحمة الله، هنا تشعر بأن عبادتك لها طعم. أما أن تعبد الله وقلبك فيه العجب والغرور فما تطعم طعم الإيمان ولذة العبودية، ويظل سعيك في الحياة الدنيا وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين، يجعلنا من المخلصين المتبعين سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من المحسنين المقبولين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما أسمع زينة. نعم، إيه نعم، يعني ما أدري هذا المعنى، يعني ما رأيت، يعني ما أذكر أن رأيته في التفسير، لكن يعني إيه نعم نعم، يعني هذا كلام يعني الله أعلم، يعني له وجه، لأن يعني الكافر يعني يدع إلى نار جهنم، وحتى إذا سئل يسأل سؤال توبيخ، ويعني لا يسأل سؤال يعني استفصال عن حسناته وسيئاته، لأن أعمالهم ذهبت، وأعمالهم التي يعني فعلوها من خير في الدنيا يؤجرون عليها في الدنيا، وهم درجات يعني في النار بحسب يعني جرمهم، فوزن الأعمال يعني نعم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، فالله أعلم، لا أريد أذكر يعني هل في حديث أو شيء أو أثر يعني أن في وزن أعمال الكافر، يعني ما أحد يذكر شيء. إيه نعم، ممكن مر معنا هذا لعله. فالمهم يعني هذا يعني لأن حتى الميزان يكون بعد يعني في عرصات القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع الكفار يعني معبوداتهم فيدخلون النار، يدعون في نار جهنم، ثم بعد ذلك يكون الوزن الله أعلم. فهذا يعني الذي تذكره يعني صحيح، يعني لأن هؤلاء ما عندهم أعمال توزن. الله أعلم.
هل
أي نعم. أي طبعا اللقاء يعني يدل على أو يستلزم الرؤية طبعا، لكن يعني تعرف الذين ينكرون رؤية الله تعالى يعني ما يحكم يعني بكفرهم إلا إذا أقيمت الحجة عليه وجحد يعني الآيات الواضحة في هذا. أي نعم هو هذا يعني. فإذا كان عنده جحود والعياذ بالله يعني يعني طبعا هذه العقيدة كفر لأنها تكذيب بالقرآن، لكن يعني كما تعرف يعني مذهب أهل السنة أنهم يعني ما يكفرون معين إلا إذا قيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة، قد هذه العقيدة يحملها عوام هؤلاء فطبعا لا يكفرون وما يدخلون في هذه الآية، لكن مثلا رجل من علمائهم ويعرف الحاقولات واضحة أمامه و أتي به وأقام العلماء الحج عليه وزيلت الشبهة وعانت قال هذا مثبي ولا أتخلى عنه، فهذا والعياذ بالله قد يدخل في هذا لأنه جحد بآيات الله.